الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لازلنا مع آيات سورة غافر وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على ذلكم المشهد العظيم الموصوف بالهول الذي يكون في ذلك اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين لأجل الحساب. والقرآن كما تعلمون مليء بمثل هذه المشاهد وذكر الأحوال ووصفها وبيان أهوالها، كل ذلك من أجل أن يستعد المرء لذلك اليوم بالعمل الصالح بفعل ما أمر الله وباجتناب ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي والموبقات. والله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولهذا جاءت صور في القرآن الكريم تتحدث كثيرا عن أهوال يوم القيامة وأحوال ذلك اليوم العظيم، صورا كاملة فيها بيان لهذا المشهد العظيم الذي يكون في اليوم الآخر، كصورة القارعة وصورة الحاقة وصورة القيامة وصورة التغابن وصورة النازعات وصورة المرسلات، وكل هذه الصور وغيرها فيها ذكر لهذه الأحوال ووصف لها. آخر آية توقفنا عندها هي قول الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. لينذر يوم التلاق، اللام هنا للتعليل كما قلنا، وينذر بمعنى يخوف، لأن الإنذار كما قلنا هو الإعلام بتخويف أو إعلام مقرون بتخويف، ولهذا قالوا أن كل إنذار فهو إعلام، وليس كل إعلام إنذار، وليس كل إعلام إنذار. والإنذار من رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن مهامهم، ينذرون الناس بمعنى يخوفونهم، يعلمونهم ويخوفونهم حتى يطيعوا الله عز وجل ويتركوا المعصية، ويبشرون أيضا. قال الله عز وجل مخاطب نبيه الكريم وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا قال الله عز وجل لينذر يوم التلاق، يلقي الروح على من يشاء من عباده، والعباد هنا هم المرسلون والأنبياء الذين أوحى الله عز وجل إليهم، لينذر يوم التلاق. الضمير بعض أهل العلم قال أنه يرجع إلى الله، لأنه في الأصل هو المخوف وهو الذي ينذر عباده، لينذر يوم التلاق، ولهذا قال تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وقال وما نرسل بالآية إلا تخويفا. ويحتمل أن يكون الضمير عائد إلى الرسول لينذر، وهذا أليق بالتفسير، أولا لأنه تدل عليه القرينة، قال على من يشاء من عباده وهم الرسل والأنبياء، قال لينذر يوم التلاق، أي هذا الرسول الذي يختاره الله عز وجل ويصطفيه لرسالته هو الذي يقوم بهذه المهمة، وهي مهمة الإنذار، تخويف الناس وترهيبهم حتى يتقربوا إلى الله عز وجل بالطاعات ويجتنبوا المعاصي. ثم أن الإنذار إذا نسب إلى الرسل يكون إنذارا مباشرا لا يحتاج إلى وساطة، والرسل قد قاموا بهذه المهمة لينذروا ماذا؟ يخوف الناس لذلك اليوم أو في ذلك اليوم، أو يخوف الناس من ذلك اليوم وذلك اليوم، وهو اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، وهو يوم التغابن، له أسماء كثيرة. وهنا سماه قال يوم التلاق، والأصل فيها أن يقال التلاقي، لكن تحذف الياء للتخفيف، لينذر يوم التلاقي. هذا كقول الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال، ويقال المتعالي هكذا بالياء، لكن تحذف الياء من أجل التخفيف فيقال الكبير المتعال. ويقال هنا لينذر يوم التلاق، يوم التلاق بمعنى الالتقاء أو اللقاء. والمفسرون يقولون ذلك اليوم سمي بيوم التلاق لأن يلتقي أهل السماء بأهل الأرض، ومنهم من قال يلتقي الظالم بالمظلوم، ومنهم من قال يلتقي جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس والحيوان، ومنهم من قال يلتقي الناس بخالقهم، وهذا أليق بالتفسير لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن في القرآن الكريم عن لقاء الناس لربهم، كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالناس يلقون الله عز وجل ليوم الحساب، فينذر يوم التلاق لأن الناس جميعا كافرهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم يلقون الله عز وجل ليحاسبهم، يلقون الله ليحاسبهم، فكل الناس يلقى ربه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن طريق رسله بأنه سوف يلقون الله سبحانه وتعالى للحساب، ثم بعد ذلك للمكافأة أو العقاب، لينذر يوم التلاق، وهذا قد مضى في الدرس الماضي. ثم قال الله عز وجل يوم هم بارزون، يوم بدل هم بارزون، الضمير هنا راجع إلى الناس، يوم هم بارزون، وهم مبتدأ وبارزون خبر، بارزون بمعنى ظاهرون من البروز وهو الظهور، ظاهرون لا يستترون، لا يوجد أحد منهم مختف، لأنه لا يوجد في ذلك اليوم وفي ساحة المحشر بناء أو أكمة غابة يختفون فيها أو جبل يكونون من ورائه، لا، لأن ساحة المحشر لا تكون كما هي الدنيا الآن، كما هي أرض الدنيا فيها الجبال وفيها الكهوف وفيها البناء وفيها الأعمدة وفيها الشجر، هذا لا يوجد، لأن الله عز وجل قال يوم تبدل الأرض والسماوات، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يبرزون. وهذه الآية التي ذكرها هنا يوم هم بارزون جاء ذكرها في آيات كثيرة، كقول الله عز وجل وبرزوا لله جميعا فيقول الضعفاء الذين استكبروا، وقوله وبرزوا لله جميعا بمعنى أنه لا يتخلف أحد عن ذلك اليوم. بعض المفسرين قال يوم هم بارزون أي خارجون من قبورهم، والأصل أن يفسر هذا المعنى بأكثر من هذا، يعني ليست فقط المسألة مسألة الخروج من القبور بقدر ما هي أيضا بعد خروجهم من القبور يبقون في صعيد لا يمكن لأحد منهم أن يستتر أو أن يختفي، فالله عز وجل يراه، فهم ظاهرون، ظاهرون بارزون واقفون في صعيد واحد. وتعلمون كما جاء في الحديث أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق في ذلك اليوم حتى أن الناس في هول الموقف يسبحون في العرق، يعني يعرقون، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما أي يسبح في ذلك العرق. لكن الله تبارك وتعالى برحمته يمتن ويتفضل على بعض عباده فيظلهم في ظله. إذن هناك استثناء، بارزون يعني ظاهرون لا يتضللون بشيء، لكن الله عز وجل قد يتفضل على بعض عباده الصالحين الذين أتوا ببعض الأعمال فالله سبحانه وتعالى يظلهم، كما جاء ذكرهم في الحديث المعروف حديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واختلف في هذا الظل على ثلاثة أقوال، فمن العلماء من يقول أنه ظل الله، ومنهم من يقول أنه ظل يخلقه الله في ذلك اليوم، ومنهم من قال أن ذلك الظل هو ظل العرش، وهذا هو الصحيح لأنه جاءت رواية تبين هذا: سبعة يظلهم الله في ظله في ظله أي في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، فبين أن هذا الظل هو ظل العرش، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وليس هؤلاء فقط الذين يمتن الله عز وجل عليهم، بل هم أكثر من هذا العدد. بعض العلماء من أوصلهم إلى 21 رجلا منهم أهل الصدقة، فأهل الصدقة الذين عرفوا بالصدقة هؤلاء يمشون في ذلك اليوم في ظل صدقتهم، فالله سبحانه وتعالى يؤمنهم من حر ولفح شمس ذلك اليوم فلا يعرقون كما يعرق غيرهم. فوصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس فقال: يومهم بارزون، جميع الناس يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء، يعني هم ظاهرون بأبدانهم وأجسامهم فلا يمكن أن يستتروا، ثم لا يخفى على الله سبحانه وتعالى منهم شيء مما يخفون في صدورهم أو يتكلمون به أو يهمسون به، لا يخفى منهم على الله منهم شيء، لأن الله سبحانه وتعالى محيط بهم وعلمه يسع كل شيء لا يغيب لا يخفى. وهذه الآية تفسرها بعض الآيات الأخرى كقول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرضون في ساحة العرض لا تخفى منكم خافية، الكل مطلع عليه الله عز وجل، كما يطلع على أبدانكم وأجسامكم يطلع أيضا على سرائركم وما تخفون في صدوركم وما يدور في هواجسكم، فهذا الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولهذا قال تعالى: لا يخفى على الله منهم شيء، وشيء هذه نكرة في السياق النفي فتفيد العموم، يعني ولو كان صغيرا بمجرد أن يفكر الإنسان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ذلك الشيء، حتى ما يشعر به الإنسان ويحس به من قلق يبديه امتعاض يظهر على محياه الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه، لا يخفى على الله منهم شيء، لأنه سبحانه وتعالى السميع البصير اللطيف الخبير، دق علمه ولطف علمه، فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى منه شيء. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ هذه مقول لمقول محذوف، التقدير يقال، يقال لمن الملك اليوم، واختلف المفسرون من هذا القائل لمن الملك اليوم، أكثرهم أن القائل هو الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسأل يقول لمن الملك اليوم، وهو الذي يجيب نفسه أيضا فيقول لله الواحد القهار. وبعض المفسرين قال الذي يقول لمن الملك اليوم هو ملك من الملائكة والله عز وجل يجيبه، ومنهم من قال الذي يقول لمن الملك اليوم هم هو ملك من ملائكة الله عز وجل والذي يجيب هو الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن القائل هو الله عز وجل يجيب نفسه، لأنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يمسك السماوات بيمينه ويمسك الأرض بيمينه ويهزهن، يهز السماوات والأرض كدليل على قدرته سبحانه وتعالى وقوته. هذه السماوات ما أعظمها وما أكثرها الله سبحانه وتعالى يمسكها بيمينه وهذه الأرض وما فيها، والأراضون سبع كما تعلمون، يمسكها بيده الأخرى ويهزهن ويقول أين ملوك الدنيا، أين ملوك الدنيا، ثم يجيب يقول أنا الملك. ولهذا قال هنا لمن الملك اليوم. وهذه الآية لها نظير في سورة إبراهيم، كما قال الله سبحانه وتعالى وبرزوا لله، الآية التي في سورة، لا هذه الآية الأخرى التي، نعم لا لا الأخير في أواخر سورة إبراهيم، ماشي وبرزوا لله جميعا، نعم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. وهنا قال لمن الملك، القائل هو الله سبحانه وتعالى والمجيب هو الله، لمن الملك أي لمن يعود الملك اليوم. وهذا فيه دليل على أن الأملاك تتلاشى يوم القيامة، لا يبقى هناك ملك في الدنيا، يكون ملك الإنسان يملك سيارة، يملك أرض، يملك كذا، يملك بلد، لكن يوم القيامة لا. قال لمن الملك اليوم، لا ملك إلا ملك الله عز وجل، تتلاشى وتذهب تزول كل الأملاك، لمن الملك اليوم. وهذا من أجل التقريع والتوبيخ، حتى يتفطن أولئك الذين كانوا يظنون أنهم يملكون حقا، أنهم كانوا يملكون حقا. والذي يضيع منه الملك ويزول ويؤخذ منه الملك وهو صاحب العز والسلطان يصير في مقام ذليل، يدل على أن ذلك الملك ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو عبارة عن استخلاف، هو عبارة عن ملك آني ظرفي مآله الزوال والذهاب. ولهذا الإنسان الذي يملك في الحقيقة لا يملك حقيقة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، يقول ابن آدم مالي مالي، كما في الحديث القدسي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت، إلا ما أكلت أو لبست، لبست فأبليت. والإنسان لا يبقى من ماله إلا ما تصدق، أما الذي يأكله ويلبسه هذا يذهب. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله، ولم يقل من مالكم، فالمال مال الله سبحانه وتعالى، هذا هو في الحقيقة مال، هو مال الله، وإنما الإنسان جعل مستخلفا في هذا المال، يتصرف فيه ويملكه لحين لوقت، ثم يذهب ويترك هذا المال، لا يذهب معه. ولهذا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، جعلكم، ولم يقل من أموالكم. وإن كان في بعض الآيات يذكر الأموال، يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لكن نسبة الأموال للناس باعتبار أنهم يملكون التصرف فيها فقط، ولكن في الحقيقة هي ليست لهم، بدليل أنهم إذا ماتوا انتقلت منهم إلى غيرهم. وربما الإنسان أحيانا قد يكون عنده المال ولا يستطيع أن يتصرف به بما يشاء. إنسان عندك مال وتكون مريض، تريد أن تأكل شيء وأنت تقدر أن تشتري ذلك الشيء، ولكن لا تستطيع أن تأكله، إذا أنت لا تتصرف في المال كما تريد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبين للناس يوم القيامة بأن كل ما ملكوا قد ذهب وزال عنهم. ولهذا يقال لمن الملك اليوم، أي في ذلك اليوم يوم القيامة، فيجيب الله سبحانه وتعالى نفسه يقول لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. الله مبتدأ، والواحد القهار خبر، أي أن هذا الملك يرجع لله عز وجل الذي هو واحد، الواحد من أسماء الله عز وجل، يعني المتفرد الذي لا ثاني له، واحد في ملكه، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في أحكامه، وهل مجرة. وهذا تستفيد منه أن إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى واحد، أنك بعد ذلك لا تلتفت ولا تطمع في أحد سواه. وهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مما يستفيده الإنسان من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى هذه ما تسمى بالنحي المسلكية. إذا عرفت أنت أن الله عز وجل واحد، والله عز وجل قال ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فالله واحد، ولهذا قال لله الواحد، لأنه لو كان أكثر هناك من إله يمكن أن يكون هناك تنازع وأن يكون خصام يوم القيامة. إذا قال مثلا واحد من الآلهة لمن الملك اليوم، يقول واحد منهم الملك لي، يتكلم الآخر فيقول الملك لي. ولهذا لا يصلح أن يكون هناك أكثر من إله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى، لو كان فيهما لا فسدتا، يعني لو كان في 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 الدنيا وفي هذه الأرض أكثر من إله آلهة لفسدتها، لأن هذا يأمر بكذا وهذا يأمر به. إذن فالله عز وجل هو واحد، وإلهكم إله واحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. وانظروا هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى اختار لنفسه هذا الاسم الذي يدل على أن الملك لله وحده. ولهذا العباد ملك لله عز وجل، السماوات والأرض ملك لله، كل ما هو موجود فهو لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فذكر الاسم الأول وهو الواحد، وذكر الاسم الثاني وهو القهار. والقهار من أسماء الله الحسنى، وكل اسم يدل على صفة، هذه قاعدة، كل اسم يدل على صفة. ولهذا لابد في مسألة الأسماء والصفات، لما نتكلم عن الأسماء نقول أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة. ومن قال أن أسماء الله عبارة عن أعلام مجردة لا تدل على صفة كما يقول الجهمية، فهذا لا شك من أبطل الباطل. لأنك إذا قلت سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، بمعنى لم تثبت الصفة. ولهذا الذي يقول بأن أسماء الله هي أسماء مجردة هذا من 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 أبطل الباطل. فكل اسم لله عز وجل يدل على صفة. إذن في الأسماء لابد أن تطبق هذه القاعدة، إذا ذكر لك اسم من أسماء الله لابد أن تثبت ذلك الاسم، فتسمي الله بما سمى نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تؤمن ثانيا بما دل عليه ذلك الاسم من صفة. فإذا قلت مثلا سميع تؤمن بأن الله عز وجل له صفة السمع، إذا قلت عليم تثبت بأن الله سبحانه وتعالى له صفة العلم، وهكذا. والثالث أن تؤمن بما دل عليه ذلك الاسم من أثر أو حكم. فإذا قلت بأن الله سبحانه وتعالى سميع فهو له صفة السمع ويسمى بالسميع، ولابد أن تعرف أثر ذلك السمع بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، ولا تستطيع أن تفعل شيء أو أن تقول شيء دون أن يسمعك الله عز وجل أو أن يراك. فالله عز وجل يسمعك، وأنت إذا عرفت هذا فتحرص على ألا تقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعك. إذا لم يسمعك الناس فالله عز وجل يسمعك. وهنا قال لله الواحد القهار، اختار الله سبحانه وتعالى هنا هذين الاسمين، الواحد باعتبار أنه لو كان أكثر من واحد ما يمكن أن يرجع الملك له فيتقسمان الملك، فربما قال الآخر هذا يدخل الجنة ويقول الآخر لا هذا يدخل النار، فرجع الملك لله عز وجل هو المتصرف. ثم قال القهار، والقهار اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة القهر، وهي صفة مبالغة. قال القاهر، قال القهار، والقهر مأخوذ من الغلبة، أي لا يغلبه شيء، يغلب كل شيء. ونستفيد من صفة القهار أن المؤمن، وهذا من ناحية المسلكية، أن الإنسان إذا علم بأن الله قهار، بمعنى يكون في نفسه في قلبه خوف، لأنه يعلم أنه مهما كان قويا ومهما كان الإنسان جبارا فإن الله عز وجل يقهره يغلبه، لا غالب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا تستفيد شيئا آخر، وهو أنك تستعين بقهر الله عز وجل وبغلبة الله عز وجل على قهر أعداء الإسلام وأعداء الله عز وجل. فأنت لما تعلم مثلا وتعرف أن عدو من الأعداء فردا كان أو جماعة له قوة وله غطرسة، فأنت تستعين بقهر الله عز وجل عليه، فتعلم أن الغالب هو الله عز وجل، وأن هذا لا يملك أن يقهرك وأن يغلبك إلا بمشيئة الله عز وجل. ولهذا انظروا، جعل الله سبحانه وتعالى سنة في هذه الحياة الدنيا أن كل من طغى وتجبر، سواء كان شعوبا أو كان حاكما أو كان رئيسا، فإن مآله في الأخير إلى الذل وإلى الزوال وإلى الموت وإلى الفناء، وربما كان في موتهم عبرا للمعتبرين، كما حصل في هذه السنوات الأخيرة وسمعتم ما سمعتم. فالله عز وجل هو الذي يقهر الناس، ولذلك في ذلك اليوم يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فهذا الله عز وجل يسأل كأنه لمن الملك اليوم، ولا يسأل سؤال من يحاول أن يعرف شيئا غاب عنه، وإنما من أجل أن يقرر العباد، من أجل أن يوبخ العباد لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيقول الله عز وجل لله، أي الملك لله الواحد القهار، الملك لله الواحد القهار. ثم قال الله سبحانه وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم، والحديث دائما عن ماذا؟ عن يوم القيامة، عن يوم التلاق، عن ذلك اليوم الذي يظهر فيه جميع الخلائق لا يستترون ولا يستظلون. قال اليوم تجزى، في ذلك اليوم تجزى من الجزاء، والجزاء بمعنى المكافأة، يعني في ذلك اليوم الله عز وجل يكافئ. من يكافئ؟ قال كل نفس بما كسبت، كل نفس، كل كائن، كل بشر، كل جني يكافأ ويجازى على ما قدم، ما كسبت أي من خير أو شر. إن فعلت الخير كسبت الخير وكان جزاؤها الخير، وإن فعلت الشر يجازيها الله عز وجل على الشر. اليوم تجزى كل نفس، يعني لا توجد نفس يمكن أن ينصرف عنها الجزاء، لا تحاسب، الكل يحاسبون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، بما كسبت يعني بما قدمت، والكسب يكون بالقول ويكون بالفعل، الكسب كسب الإنسان يكون بالقول وإما بالفعل، إما أن تتكلم وإما أن تعمل. أما مجرد النية وحديث النفس الذي يكون في نفس الإنسان هذا لا يحاسب عليه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعلم تعمل أو تتكلم، لكن إذا قلت أو فعلت فالله سبحانه وتعالى يجازيك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فكل ما قام به الإنسان من قول أو عمل فإنه يجزى عليه. وهذه الآية استنبط منها العلماء مسألة فقهية معروفة متداولة عند العلماء، وهي أن الإنسان لو عمل عملا وتقرب إلى الله عز وجل بقربة لا يصح منه ولا يجوز أن يهدي ثواب تلك القربة إلى إنسان آخر ميت أو إلى مسلم ميت. قالوا لأن الله عز وجل يقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فاستنبطوا من هذا أنه لا يصح إهداء القرب للغير إلا ما جاء مستثنا في السنة، لأن وردت السنة بأن بعض الأعمال إذا قام بها الحي وصل ثوابها إلى الميت، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به، علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، فهذه يصل ثوابها للإنسان. قالوا لأن هذا النفس الميتة لا يمكن أن يصلها شيء من القرب، لأنها لم تكسب، لم تقدم هذا العمل، وإنما قام به غيرها. وهذا قول كثير من العلماء، وبعض الأئمة الحنابلة يقولون بأن القرب والعبادات والأعمال الصالحة كلها يمكن أن تهدى للميت، إذا قام بها الإنسان ونوى ثوابها للغير من الميتين فإنها تصلهم. ودليلهم في هذا أنهم ذكروا قالوا لأن هذا الذي ورد فقط في السنة من تخصيص بعض القرب دون سائر القرب، قالوا هذه قضايا أعيان فقط، فإذا ثبت الحكم فيها ثبت في نظائرها، وقالوا بأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ولهذا استدلوا مثلا أن بعض الأعمال أو بعض العبادات المالية أو العبادات البدنية أو العبادات المركبة من مال وبدن، هذه كلها ثبت في الحديث الصحيح أو في الأحاديث أن إهداءها للميت جائز. فذكروا مثلا في العبادات المالية أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمه افتلتت، يعني أخذت بغتة ماتت، وأنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالعبادات المالية. العبادات البدنية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وسألته أن أمها ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم أو صيام فليصم عنه وليه، فليصم عنه وليه. قالوا هذه عبادة بدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يصام عن الميت صيام ويهدى له ثواب ذلك الصيام. وبعض العلماء خصوا هذا بصيام النذر، من مات وعليه صيام يعني صيام نذر فليصم عنه وليه، وليس مطلق الصيام. على كل حال لا نناقش هذه المسألة لأنها مسألة فقهية. أما العبادة البدنية أو المركبة مالية وبدنية، مثلوا للحج، الحج هو عبادة مالية وعبادة بدنية. وجاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم حج عنها. فهؤلاء يستدلوا على أن جميع العبادات يعني يمكن أن يهدى ثوابها. والآخرون وأكثر العلماء قالوا لا، لا يمكن أن يهدى ثواب العبادات إلا ما جاء في النص، أما على الإطلاق فلا، أما على الإطلاق لا. والمعروف عند السلف أنهم لم يكن لهم هذه العادة، ولهذا لم يثبت أن السلف وكانوا يقرؤون القرآن لا يهدون كما يفعل كثير من الناس لما يقرأ القرآن أو يختم ختمة من القرآن يقول أهدي ثواب هذه الختمة لفلان أو لأبي أو لعمي أو لكذا إلى غير ذلك. لم يكن من هدي السلف أنهم يفعلون ذلك، ولهذا الأولون استدلوا بهذا، قالوا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فالله عز وجل يجازي النفس بما عملت هي أي بما كسبت. ولكن مع ذلك نقول أن هذه الآية تدل على أن النفس تجزى بما كسبت، لكن لا ليس فيها دليل واضح وصريح على أنها لا تنتفع بعمل الغير، لأنه جاء في السنة أن الميت قد ينتفع بعمل الغير. لكن مع ذلك الله عز وجل يقول في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، يعني الإنسان ليس له يوم القيامة إلا الذي سعى هو من أجله. والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال ولد صالح يدعو له صدقة جارية وعلم ينتفع به، قال العلماء هذا في الحقيقة من كسبه، من كسبه، لأنه هو الذي ربى هذا الولد حتى دعا له، وهو الذي تصدق بهذه الصدقة وبقيت بعد موته، وهو الذي ترك العلم لما كان حيا وانتفع به الناس، ولما مات بقي أثر ذلك العلم ساريا في الأمة، فصار ذلك الثواب الذي يصله بعد الموت يعني من أصل الكسب والعمل الذي كان عليه قبل الموت. وعلى كل هذه الآية استدل بها العلماء على أن أو بعض العلماء على أن كل نفس تجزى بما كسبت أي بما عملت، وهذا يدل على أن سيئات الناس قد لا تصل إلى الميت إذا لم يكن هو متسببا فيها. ولهذا أنت لا تحمل وزر غيرك، قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن أحيانا الإنسان قد يحمل وزر غيره. مثلا لو قلنا أن إنسانا سن سنة سيئة في الناس، سن سنة سيئة مخالفة لسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبعه الناس بعد بقيت بعد موته، فإن تلك السيئة وذلك الشر وذلك الإثم الذي يلحق أولئك الناس يلحقه لأنه هو الذي سن تلك السنة السيئة، كما أنه لو سن سنة حسنة لكان أيضا مأجورا على ذلك ويصله ذلك الثواب. مثال آخر، مثلا بعض الناس لما يكون مثلا في 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 الحياة الدنيا قد يفعل بعض الأمور أو قد يتهاون في بعض المعاصي، ويمثل العلماء لذلك ما يقع من النياحة على الميت. ولهذا قال العلماء أن الإنسان ينبغي أن يوصي، أن يترك في وصيته، لا سيما إذا علم أهله أنهم سينوحون عليه أو سيقومون بأشياء بدعية بعد موته، ويعرف أن عندهم من النوح كثيرا، فإنه ينبغي أن يوصي، يقول مثلا لا تقيم كذا، لا تنوح علي، لابد أن يفعل. لكن إذا علم ولم يوصي ولم يفعل هذا شيئا، اللهم إلا أخذته الموت بغتة، ولكن مع ذلك ينبغي أن يوصي، يقول لا تنوح علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ قال أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا لو رأيناه مع الآية لرأينا شيء من 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 التعارض، ولكن لا تعارض بينهما. إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا إذا كان هو متساهلا لم يوصهم، لكن إذا أوصاهم وعلمهم وأقام عليهم الحجة وقال لا تفعلوا، ثم إذا ناحوا عليه بعد الموت، هو لا يكون مسؤولا عن فعلهم، وإنما هم الذين يسألون. يقول الله عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت في ذلك اليوم، لا ظلم اليوم. نحن نعرف أن الجزاء يقع في الدنيا ويقع في الآخرة. الدنيا كاين جزاء، الإنسان يدير حسنة الله عز وجل يجازيه بالحسنات، ويفعل السيئة ويجازيه الله سبحانه وتعالى بمثلها، كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وحتى الكافر الله عز وجل يجزيه بالحسنة حسنات، الكافر عنده بعض الأعمال الصالحة، لكن الله عز وجل لا يعطيه في مقابل ذلك حسنات أجور، وإنما يعجل له خير الدنيا. ولهذا الكافر يطعم حسنته في الدنيا، حسناته يأكلها في الدنيا، ولهذا يوم القيامة لا يجد شيء عند الله من الثواب. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى متنزه عن الظلم، لا يظلم أحدا. الكافر يدير الخير ربي يعطيه الخير في الدنيا، ولهذا بسط للكفار اليوم من الدنيا ما هو معروف وما هو مشاهد، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم مقابل خيرهم وحسناتهم هذه الدنيا. ولكن يوم القيامة لا يجدون شيئا إلا إذا تابوا وآمنوا بالله واعتنقوا الإسلام، لكن الجزاء الكامل المكافأة الكاملة إنما تكون في يوم القيامة. ولهذا الإنسان حتى في هذه الدنيا إذا ضاع منه شيء من الحسنات أو ضاع عنه شيء من الخيرات من الشيء من الملذات وحرم منها، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يكافئه ويعطيه الجزاء الأوفى الأكمل، كما قال الله عز وجل الجزاء الأوفى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، نفى الله سبحانه وتعالى أن يقع ظلم يوم القيامة، لا ظلم، هذه اللام يسميها العلماء النفية للجنس، واللام النفية للجنس اسم هيئة منصوب، تقول لا ظلم، ما تقولش لا ظلم. وأهل النحو يقولون، وأنا أذكر هذه المسألة النحوية لأنها فيها فائدة تتعلق بالتفسير، هذه النفية للجنس يقول النحاة أن النفي للجنس ينفي الجنس مطلقا، قليله وكثيره، واحده ومتعدده، بخلاف اللام هذه التي يسميها النافية للوحدة، النافية للوحدة. مثال، لو تقول مثلا لا رجل في الدار، هذه اللام هي لام الوحدة، لأنها لا تعمل عمل إن، وإنما تعمل عمل ليس، تنصب الخبر ولا تنصب المبتدأ. لما تقول لا رجل في الدار يكون المعنى هنا يعني لا رجل واحد في الدار، ولكن لا يلزم أن لا يكون أحد، ربما يكون اثنان أو ثلاثة. لكن إذا قلت لا رجل في الدار أي لا واحد ولا اثنين، وهنا ما هذه اللام هي ليست لام الوحدة هنا، وإنما هي لام النافية للجنس، يعني لا ظلم اليوم، ولهذا تأتي منصوبة، لا أداة نافية للجنس وظلم اسمها، ولهذا تأتي منصوبة. لا ظلم بمعنى لا يوجد أي ظلم يوم القيامة، لا ظلم الله عز وجل لخلقه ولا ظلم الناس بعضهم لبعض، لأن كل الناس يفرون، يفر من أخيه ويفر من أبيه وأمه وصاحبته وبنيه، يرجعون إلى الله عز وجل. لا ظلم، نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون الظلم يوم القيامة، لا يظلم الله عز وجل العباد ولا يظلم الناس بعضهم بعضا كما هو في الدنيا. ولهذا قال تعالى في سورة طه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن يزاد في سيئاته، ولا يخاف هضما بأن ينقص من حسناته. يعني ما يجيش ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة أو يفهم الناس أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قد يزيد في حسنات الناس، يزيد في سيئات الناس، لأنه قال تجزى كل نفس بما كسبت، ولا هضم ولا ينقص من حسناتك، عندك حسنات تأخذها كاملة مستوفية. ولهذا قال لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهذه الآية التي ختم الله عز وجل، أو هذه الجملة التي ختم بها هذه الآية إن الله سريع الحساب، تدل على ماذا؟ تدل على قدرة وقوة الله تبارك وتعالى. إن الله، والجملة مؤكدة، لأن إن هذه تفيد التوكيد، إن الله سريع الحساب. كثرة الخلائق ما أكثرهم منذ أن خلق الله آدم إلى آخر مخلوق، الله سبحانه وتعالى يحاسبهم محاسبة دقيقة لا يتخلف فيها أحد، ولا تهضم حسنة لإنسان، ولا يزاد في سيئة من سيئاته حتى الكفار. سريع الحساب، ليس كما يحصل للناس في الدنيا، ربما لو يكثر عندهم الناس تضطرب عندهم الأمور ولا يتمكنون، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. إن الله سريع الحساب، حتى قال من قال من المفسرين أن هذا الحساب الذي يكون يوم القيامة وهذه المحاسبة التي تكون يوم القيامة تكون في وقت يعني قصير جدا. بعض أهل التفسير قالوا أنها في نصف يوم، في نصف يوم، وهذا اليوم هو من أيام الدنيا، لكن هذا يحتاج إلى كما يقول الشيخ ابن عثيمين يحتاج إلى تحقيق. لكن الذي يدل على أن الحساب يكون في نصف يوم أن الله عز وجل قال في سورة الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، بمعنى لا ينتصف في ذلك اليوم حتى يكون أهل الجنة في الجنة يقيلون، لأن القيلولة تكون متى؟ تكون في نصف النهار، وهذا دليل على أنه يحاسبون في نصف يوم ويدخلون الجنة عند القيلولة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني في نصف يوم الخلائق كلهم يحاسبون، وكل له طريقة في محاسبته. المؤمن يحاسب حساب معلوم، والكافر يحاسب حساب معلوم. المؤمن كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه، يؤتى به، يخلو به يوم القيامة، يضع عليه كنفه أي ستره، ويقرره بذنوبه، يقول فعلت في يوم كذا وعملت في يوم كذا وعملت في يوم كذا، حتى يعترف المؤمن بجميع ذنوبه. ثم يقول الله عز وجل له سطرتها عليك في الدنيا، هذه الذنوب سطرتها عليك في الدنيا لم أكشفك. وكم سطر الله عز وجل علينا من العيوب، وكما قال القحطاني والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني ومل صحبتي، ولا بؤت بعد كرامة بهواني، لكن سطرت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. فكم سطر الله عز وجل، فيقول له يوم القيامة، أي يقول الله للمؤمن سطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا المؤمن. وأما الكافر فإنه لا يحاسب كالمؤمن، لأنه لا يحاسب حساب أو تزن أعماله كما تزن الحسنات والسيئات، لأنه ليس له حسنات، ولكن مع ذلك تحصى أعمال الكفار ويقررون عليها فيقرون بها ثم يوبخون عليها ويخزون بها، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فالله سبحانه وتعالى سريع الحساب، في نصف يوم تتم محاسبة جميع الخلائق، منهم من يدخل النار ومنهم من يدخل الجنة كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. لكن اليوم الذي يكون في يوم القيامة ذكره الله عز وجل في القرآن، اليوم الذي في يوم القيامة يعدل بالزمن في الدنيا بخمسين ألف سنة، اليوم في الآخرة يعدل بأيام الدنيا خمسين ألف سنة. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ثلاث أيام أن اليوم الذي يكون يوم القيامة يقدر بخمسين ألف سنة، وقال أيضا في آية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا قال فيه العلماء هذا اليوم لا نعلمه، قال إن يوما عند ربك لا نعلم ما هو هذا اليوم، لكن هو كألف سنة. لكن ذكر يوم آخر أيضا يقدر بألف سنة، وهو حين إصدار الأمر أو نزول الأمر من عنده إلى الأرض ثم يعرج إليه فيعود. قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني لما يدبر الله الأمر من السماء إلى الأرض ينزل ثم يرجع إليه، هذا يكون في ألف سنة، لأنه جاء في الحديث أن بين السماء والأرض خمسمائة سنة، ولا لا؟ أنت إذا حسبت خمسمائة في النزول وخمسمائة في الصعود تولي ألف، إذا في الأيام ثلاثة. لكن اليوم الذي يكون في القيامة قال الله عز وجل كما في سورة المعارج: خمسين ألف سنة. إن الله سريع الحساب، ومع ذلك في نصف يوم الله سبحانه وتعالى يقضي بين جميع الخلائق. إن الله سريع الحساب، وهذا يدل أيضا على أمر عظيم، وهو أن يوم الحساب كائن وموجود، وكما دلت عليه النصوص دل على شيء آخر، دل على مقتضى الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل يوم الحساب، لأنه لو لم يكن هناك يوم يرجع فيه الناس إلى الله ويحاسبون عليه لكان هذا من العبث. كيف الناس هذا يصلح وهذا يفسد ثم يكون الجزاء واحد أو لا يكون ثمة جزاء؟ لا يمكن أن يكون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، هذا مقتضى العدل، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الحساب. إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. وأنذرهم، وأعاد هنا لفظ الإنذار، لأن الأمر يتعلق بالتخويف وبالتهديد حتى يخاف الناس. وأنذرهم، والمخاطب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم الآزفة وهو يوم القيامة. والآزفة بمعنى القريبة، مأخوذ من آزفة الترحل أو آزفة الرحيل، يعني إذا قرب. ويوم الآزفة يمكن أن تقول هذه صفة لموصوف محذوف، أي وأنذرهم ذلك، وأنذرهم يوم القيامة الآزفة، أي يوم القيامة القريبة. وأنذرهم يوم الآزفة، أي يوم القيامة الذي هو قريب، وكما قالوا كل آت قريب. الماضي هو البعيد، لأن الماضي إذا ذهب لا يمكن أن تستدركه، خلاص ذهب، إذن فهو بعيد. لكن كل آت حتى وإن طال فهو قريب. ولهذا لك أن تتخيل أنت تعيش مئة سنة، يعني وإذا علمت أنك ستبلغها تعرف أن هذه المئة سوف تأتي لا محالة، وكل آت قريب. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنها يوم قريب. وأنذرهم يوم الآزفة، كانوا يظنون أن الأمر بعيد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل. فقال وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة معنى اليوم القريب وهو يوم القيامة. ومعلوم أن كل إنسان إذا مات قامت قيامته، ولهذا القيامة نوعان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. من متى قامت قيامته؟ خلاص. فسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه يوم قريب، وأن غدا للناظرين قريب. ولهذا قال الله عز وجل أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فهي قريب. وهذا جاء في القرآن كثيرا، اقتربت الساعة، لعل الساعة تكون قريبة، لعل الساعة قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. حتى هذه الآية التي في سورة النحل قال الله أتى أمر الله، مع أن أمر الله سوف يأتي، لكن ذكره بصيغة الماضي لكونه محققا سوف يأتي. أتى أمر الله، والأصل أنه يأتي، لكن قال أتى لتحقق وقوعه. ولهذا الساعة قريب، الساعة قريب. ولهذا قال في هذه الآية وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب، إذ هذه ظرف، القلوب معروفة التي في الصدور، لدى الحناجر كاظمين. القلوب والألف واللام هنا الاستغراق، يعني جميع القلوب، قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين، حتى المؤمن يخاف على نفسه. أنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب، والمؤمن أيضا يحتاج إلى الإنذار، يحتاج إلى النذارة حتى يخاف. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، هذه القلوب وصفها الله لدى أي عند الحناجر، والحنجرة معروفة، قال كاظمين من الكظم أي ممتلئة هما وغما، وبعض المفسرين قال كاظمين أي ساكتين. إذن وصف الله عز وجل أن القلوب تكون في ذلك اليوم لدى الحناجر. القلوب بعض المفسرين ذكروا أن هذا يقع حقيقة، يعني من ذلك الخوف والفزع قلوبهم تصعد إلى الحناجر، هذا ظاهر القرآن. إذ القلوب لدى الحناجر يعني صارت عند الحناجر، لا هي خرجت فاستراحوا، ولا هي عادت إلى مكانها فزال الهم عنهم، هذا ظاهر القرآن. وبعضهم قال أن القلوب لدى الحناجر يعني من شدة الرعب والخوف والفزع كأنها اقتلعت من مكانها، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وما حصل لهم في غزوة الأحزاب، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، حتى قال بعد ذلك وزلزلوا زلزالا شديدا. ولا شك وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لا شك أن ليس المقصود بالزلزال هنا هو زلزال الأرض حيث حركة الأرض، وإنما المقصود به أنهم يعني كأنهم خافوا خوفا فزعا، كأن الزلزال حدث لهم، فيكون معنى وإذ زغت القلوب وبلغت القلوب الحناجر بمعنى أصابها ذلك الخوف والفزع، فكأنه تصوير وليس أمر بحقيقي. لكن في هذه الآية يمكن أن يقال أن القلوب تصل إلى الحنجرة فلا تكاد تخرج، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويمكن أن يقال من شدة الخوف والفزع كأن هذه القلوب صارت إلى الحناجر من شدة الخوف. وقال هنا كاظمين، إذن الوصف هنا لمن؟ هل هو للقلوب أم هو وصف لأصحاب القلوب؟ الظاهر أنه وصف لأصحاب القلوب، وصف لأصحاب القلوب، لأنه لو كان وصف للقلوب لقال القلوب لدى الحناجر كاظمة، كاظمة، فقال كاظمين. والجمع المؤنث المذكر السالم يجمع بالواو والنون، وهنا قال كاظمين، إذن كأنه راجع لأصحابه، يعني أصحاب هؤلاء القلوب تجدهم في هذه الحالة ممتلئين غما وهما وقلقا. وبعضهم قال أن الكاظمين معناه أنهم ساكتين، وهذا أيضا يصدق، يعني القلوب لما تكون في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يتكلموا أو أن يصرخوا، المهم أنه يصيبهم هذا الفزع العظيم. قال تعالى بعد ذلك ما للظالمين، والمقصود بالظالمين هنا ليس الظلم المطلق، وإنما هو مطلق الظلم الذي هو الكفر، لأن الكفار في الحقيقة هم أهل الظلم، ولهذا قال تعالى والكافرون هم الظالمون. قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يوم القيامة لا يوجد حميم، الحميم قيل هو المحب وقيل هو القريب. قيل هو المحب وقيل هو القريب. وبعض المفسرين استظهر المعنى الثاني، قال يقال القريب لأن الغالب في القريب أنه هو الذي تأخذه الحمية من أجل أن يدافع. قالوا لا يقال بأن الحميم يراد به المحب، لأن غالبا الصديق يحب، ولولا محبته ما كانت هناك صداقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالمفروض فالحميم يكون هنا القريب، المراد به القريب. قال الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة هؤلاء ليس لهم حميم وليس لهم شفيع، شفيع بمعنى شافع كما تقول سميع بمعنى سامع. والشفيع ما هو؟ مأخوذ من الشفاعة، وهو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع ضير أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. تقول إنسان اشفع لي عند إنسان بمعنى اجتماعي حتى نصير شفعا، لا أذهب وحدي لجلب منفعة أو أدفع ضر. الله عز وجل قال أن يوم القيامة هؤلاء الكفار ليس لهم شفعاء، من يشفع عنده عند الله. قال ولا شفيع يطاع. هنا لابد أن ننظر إلى آية أخرى، قوله لا شفيع يطاع هذا يفهم منه أن الشفيع يوجد ولكن لا يطاع، يعني لا يسمع لهذا الشفيع، شفاعته لا 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 تنفع. لكن في آية أخرى صرح الكفار قالوا فما لنا من الشافعين. وهنا يظهر أن ثمة تعارض بين هذه الآية وبين الأول الآية التي ذكرناها. هنا قال ولا شفيع يطاع، أخبر بوجود الشفيع ولكن لا يطاع. لكن في الآية الأخرى قال في سورة الشعراء فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال العلماء الأمر سهل، إما أن يقال هنا ولا شفيع يطاع، هذا الصفة لا مفهوم لها أو لا مفهوم لهذا الوصف. تقول لا شفيع يطاع يعني كأنه ما دام لا شفيع يطاع كأنه غير موجود، غير موجود ما دام هو لا يطاع إذن غير موجود، وهذا يدل عليه قوله تعالى فما لنا من شفيعين. أو يقال أن له مفهوم شفيع يطاع، ولكن في زعمهم أن لهم شفعاء، هم في الحقيقة ليس لهم شفعاء، لكن هم لما كانوا في الدنيا يقولون عن الأصنام أنها تشفع لنا عند الله. يعني إذا زعمتم وظننتم أن هذه الأصنام تشفع لكم يوم القيامة فأتوا بها، وقيل أنها تجسد لهم ثم بعد ذلك ترمى في نار جهنم، وهذا مما يزيد في حسرتهم ويزيد في ندمهم ويزيد في غمهم وحزنهم. فقال الله سبحانه وتعالى ولا شفيع يطاع، يعني لو فرضنا مثلا أن لكم شفعاء فهؤلاء الشفعاء لا يطاعون. لماذا؟ لأن الشفاعة كما قال الله عز وجل تكون بأمرين اثنين، إذن الله تعالى للشافع وللمشفوع عنه. أما الشافع فقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأما رضا الله عن المشفوع له فهو قول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هؤلاء ليس لهم شفعاء أصلا، وإن وجدت هذه هؤلاء الشفعاء في زعمهم فهي لا تنفعهم أي لا يطاعون. ولهذا قال تعالى بعد ذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. هذه الآيات والتي بعدها نرجئ الحديث عنها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأنبه فقط أنه في الدرس الماضي قد ذكرت أثرا للفضيل بن عياض رحمه الله، وهو أنه قال ترك العمل لأجل الناس، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. والأصل كما نبهني إليه الأخ الفاضل بارك الله فيه أن المسألة عكسية، مع أني ذكرت العكس، وهو أن ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس الشرك. هذا هو الأثر الثابت عن الفضيل ابن عياض، فما أعذرا. ويصحح من سمع هذا الأثر، لأنه كما ذكر الأخ في تنبيهه بارك الله فيه، وأحسن الله تعالى إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.